الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن التوفيق لله عز وجل. نستمر في قراءتنا كتاب شرح الأحاديث القدسية للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 23 من صفر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 27 والشهر الثامن لعام 24 و2000. وقد بلغنا الحديث الثالث ولا الرابع؟ الثالث أو الرابع، الله أعلم. المهم، يلا حديث يا عبادي، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والمشايخنا والوالدين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خلق الجن والإنس ليعبدوه.
نعم.
وبين لهم طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تأملوا ما في كلام الله.
طبعا يقول الشيخ: أيها المستمعون الكرام، الظاهر أن هذا كان درس يعني تسجيل في الإذاعة، فالمقصود أيها القراء الكرام، ماشي، تأملوا.
نعم. تأملوا ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكم والأحكام، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وأنا أسمعكم حديثا من كلام ربكم عز وجل، رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يخاطبكم فيه ربكم ويأمركم وينهاكم.
تمام.
عن أبي ذر الغفاري.
الصوت فيه إزعاج. طيب، عن أبي ذر
الغفاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
بارك الله
فيك.
هذا أعظم حديث قدسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسناده شاميين، ولذلك كان أبو ديس الخولاني إذا حدث في هذا الحديث جثى على ركبتيه إجلالا وتعظيما لما في هذا الحديث من المعاني. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. يا عباد، هذا النداء من الله عز وجل ينادي عباده بوصف عظيم وهو وصف العبودية، وهذا أعظم ما يبلغه الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، أعظم شيء. لما؟ لأن الله جل وعلا ما خلقه إلا لأن يكون عبدا له، فكونه يناديه بهذا الوصف هذا إكرام له. فمن ذا الذي كان عبدا لله عز وجل فقد بلغ المبلغ العظيم وأدى الحكمة التي من أجلها خلقه الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك وصف الله عز وجل أنبياءه بالعبودية في مقامات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. عيسى بن مريم ماذا قاله في المهد الصبية؟ قال: إني عبد الله. العبودية مقام عظيم يبلغ الإنسان من أجل خلقه الله عز وجل، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا لاحظ بأن الله عز وجل لما نادى عباده أضافهم إلى نفسه، وهذا فيه من التودد والرحمة، ما الله به عليم. كما قل قال يا أخي يا والدي يا صديقي يا جاري يا ولدي. ربنا جل وعلا يضيف العباد لنفسه ويقول يا عبادي، وهذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم أن يضيفك الله لنفسه. وهذا إما إضافة تشريف، شرف العبد أن الله جل وعلا يضيف المخلوق لنفسه، مثل بيت الله ناقة الله يسمى إضافة تشريف، أو أن إضافة مخلوق لخالقه مثل ما يقال سماء الله سمائي أرضي. على كل حال ربنا جل وعلا من لطفه وتودده لعباده يناديهم بوصف العبودية ويضيف إلى نفسه فيقول يا عبادي، كما في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم يخبرهم هذا الخبر العظيم العجيب فيقول إني حرمت الظلم على نفسي. الله يحرم على نفسه ما يشاء كما أنه يوجب على نفسه ما يشاء، حق على الله كذا وكذا، الله الذي يوجب الحق على نفسه والله الذي يحرم على نفسه. وفي هذا من كمال رحمته ما لا يدرك إلا هو، فإن الله عز وجل لما حرم الظلم على نفسه فهذا لكمال رحمته وعدله، لأن الله عز وجل إذا نفع عن نفسه صفة يلزم من هذا النفي إثبات كمال ضدها، فما نفى الظلم عن نفسه إلا لأنه كامل في رحمته وعدله. قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. فلماذا الله لا يظلم؟ لكمال عدله ورحمته. وتأمل لو أن الله عز وجل ظلم أحدا فإلى من يلجأ هذا المظلوم إذا كان الذي ظلمه الله عز وجل؟ لو ظلمك أحد تشتكي لمن هو فوقه، فإذا وجدت من فوقه أظلم منه اشتكيت لمن فوقه، وهكذا تشتكي إلى على الظالم إلى من هو فوقه، حتى إذا انقطعت السبل تشتكي إلى الله عز وجل على من ظلم. لكن لو أن الله عز وجل ظلم عباده إلى من تشتكي؟ لكن الله من كمال رحمته وعدله هو الذي لا يظلم مثقال ذرة وحرم الظلم على نفسه. ومن المعاني العظيمة في هذا أن الله عز وجل إذ حرم الظلم على نفسه لا يمكن أن يبيحه لغيره، إذا على نفسه هو القادر الذي لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، عباده الذي خلقهم لا يسأل أحد لو ظلمهم، والعياذ بالله ربنا لا يظلم، لكن لو ظلمهم من ذا الذي يسأل الله عز وجل؟ فإذا هو جل وعلا لكمال رحمته وعدله حرم الظلم على نفسه، أتظن أنه يبيحه لعباده؟ أبدا لا يمكن. فإذا قال إيش إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام وإياك الظلم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لأن عادة المظلوم يخلص الدعاء لله عز وجل قطعت فيه السبل فيدعو الله مخلصا له الدين. فلو دعا عبد مشرك بالله عز وجل بدعاء إخلاص لنجاه الله ولو كان مشركا، انتبهتم؟ وإذا غش موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين ينجيهم الله، لا ينجيهم ينجيهم، مع أنهم بعدما ينجيهم الله عز وجل إلى البر يشركون بالله مرة أخرى، والله جل ويعلم بأنهم سيشركون، لكن لإخلاصهم بالدعاء عند الشدة يستجيب الله لهم، أما يجيب المضطر إلى دعاء. فتصور أن إنسانا مظلوم قد ظلمته أنت يا عبد الله وأخلص بالدعاء لله عز وجل عليك، أمر خطير جدا أيضا. بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إياك ودعوة المظلوم، كان قد أرسله إلى من؟ إلى أين أرسله؟ إلى اليمن عند قوم من الكتاب كفار، يعني مع أنه كفار قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلم ولو كان كافرا. وذاك جاء لفظ خارج الصحيحين فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، هذا في الصحيح. قال ولو كان كافرا. شوف، فعلى المسلم أن يتنبه لا تظلم أحدا، فالذي حرم الظلم على نفسه لا يبيح لأحد من عباده، لا يبيح لأحد من عباده. مظالم العباد بعضهم لبعض أو على بعض لا يترك الله منه شيئا، حتى يقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجمع، وهي شاة، فكيف بالعباد المكلفون؟ فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وهو الاعتداء بغير حق بأي وجه من الوجوه، ولا يظلم حتى مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلم العبيد، وجعله تشريعا على عباده محرما، لم يجعله قدرا. لو جعله قدرا ايش راح يحصل؟ لن يظلم أحد أحدا، لأن أمر القدر يا إخوان كن فيكون. فما منعه قدرا، قدر الله مقادير كل شيء الخير والشر، لكن شرع لعباده تشريعا تحريم الظلم، تحريم الظلم. فقال وجعلته بينكم محرما. قوله وجعلته بينكم محرما إشارة إلى ماذا؟ إلى نوع من أنواع الظلم، وهو الظلم العباد بعضهم لبعض. لأن الظلم مراتب، منه الظلم العظيم وهو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ظلم العباد بعضهم لبعض وهذا ما لا يدع منه شيء. أما الظلم العظيم هذا لا يغفره الله عز وجل لمن لقي الله وهو مشرك، وأما ظلم العباد بعضهم لبعض فهذا لا يدع الله منه شيء إلا يقتص من المظلوم للظالم، يقتص من الظالم للمظلوم، واضح؟ يقتص من الظالم للمظلوم. وحديث المشهور حديث المفلس، تدوم من المفلس، قال الله رسول العالم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، جاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت في النار. هذا موقف. وعادة عادة الإنسان ليظلم يظلم من يحب أو من يكره ويبغض، يكره ويبغض، أو على الأقل الإنسان يعني لا يكرهه ولا يحبه من المارة من يعتدي عليه ظلما. لكن لو اعتديت على من تكره ومن تبغض يأخذ من حسناتك، اغتص الله من حسناتك وإن كنت تكرهه، تبهتم؟ وإن كنت تبغضه، يعني أنت ما تبغضه تكرهه تظلمه، مع بغضك إياه ربنا جل وعلا سيأخذ من حسناتك له. في ظلم أخير وهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والإسراف عن النفس، هذا يغفره الله بالتوبة، يغفر الله بالحسنات مع السيئات. إذن الظلم العظيم الشرك لا يغفره الله لمن لقي الله عليه، ظلم العباد بعضهم البعض لا يترك الله منه شيئا، ظلم العبد لنفسه إن شاء الله غفر وإن شاء عفا. قال وجعلته بينكم، لما قال وجعلته بينكم إشارة إلى أي نوع من الظلم؟ الشرك ولا ظلم العباد بعضهم البعض أو ظلم العبد لنفسه؟
العباد
بعضهم البعض. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. جعلته شرعا تشريعا محرما، حكمه حرام. فلا تظالموا، تظالموا على ماذا يدل تظالم؟ هذا الوزن تفاعل، يعني إيش؟ أن يكون من طرفين، مثل تقاتلوا تحاسدوا تقاطعوا، يعني حصل من طرفين، يعني لا يظلم أحدكم، لا يظلم بعضكم بعضا، فلا تظالموا. ثم قال جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كلكم، هل استثنى من ذاك أحد؟ قال الله جل وعلا في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ قال هو مفسر بقول جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداه الله عز بإنزال القرآن. فكل عبد ضال إلا من هداه الله عز وجل، والله عز يهدي عباده، يعني هداية عامة إرشادية، فيرسل الرسل ينزل الكتب ويرشدهم إلى الحق والباطل، يأمرهم بسلوك الحق واجتناب الباطل، وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. ويهدي هداية خاصة وهداية التوفيق، بعد ما يرشدهم يوفق الله من شاء من عباده فيسلك الهداية في قلبه. وذاك ربنا جل وعلا تارة ينفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدي، وتارة يثبت بأنه يهدي. في النفي قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي الإثبات ماذا قال؟ قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ يهدي ولا يهدي. أما هداية الإرشاد يعلم الناس ويبلغهم الدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله هاديا مهديا، صح؟ جعله سراجا منيرا، فعلمه أرسل له الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فيملك الرسول صلى الله عليه وسلم مما آتاه الله من الهدى ودين الحق أن يهدي الناس، يعني يرشدهم ويدليهم. لكن هل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلك الهداية في قلب أحد؟ لا، هذا ما لا يملك إلا الله. وهذا المعنى في قول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا الهداية هدايتان، هداية إرشاد، وهذه يؤتيها الله من يشاء، الرسل هدات، بل هناك من هو دون الرسل هدات، وجعلنا منه أمة يهدون بأمرنا، جعلهم الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله عز وجل هو إيش؟ يهدي الناس، يعني يدليهم، علمهم، يرشدهم. فيؤتي الله من يشاء من عباده من العلم والبصيرة فيهدي الناس، يعني يدعوهم ويبين لهم ويشرح لهم. وأما الهداية الثالثة فهداية التوفيق، بأن يسلك هذه الهداية في قلب الإنسان فيكون من المهتدين. هذا لا يملك إلا من؟ إلا الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه، فقال الله في حقه لما إيش كان حريص على هداية عمه أبي طالب، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا منافات بين قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم وبين قوله جل وعلا إنك لا تهدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يرشد ويعلم ويدل، والله عز وجل نفع رسوله الهداية لأحد، قال إنك لا تهدي من أحببت ولو أحببت له الهداية فإنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الله يسلك ويوفق، يسلك عباده في قلب من شاء ويوفقه لأن يستقيم على الهدى. طيب أنت لما تدعو الله وتسأل الهداية، أي الهدايتين تسأل الله عز وجل؟ أن يرشدك ولا أن يوفقك؟ هذا وهذا. فتسأل أن يزيدك هدى، يعني علما وإرشادا، وتسأل أن يوفقك للعمل بالعلم والثبات عليه. فلما تقول اهدني واهدنا الصراط المستقيم، يعني أنت تسأل الله ثلاثة أمور. الأمر الأول تسأله أن يزيدك علما، الثاني تسأله أن يوفقك في إيش؟ بالعمل في العلم فيجعله في قلبك وعلى لسانك وفي سمعك وبصرك. الأمر الثالث أنك تسأله الثبات على الهداية، فأنت تريد من الله عز وجل الزيادة، أن يزيدك هدى ويزيدك عملا توفيقا ويثبتك على الهداية. فما من أحد إلا وهو ضال إلا من هداه الله عز وجل، فيهديه هداية إرشاد وهداية توفيق، ويثبته من يشاء، يثبت الله من يشاء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قلنا مرارا أن السين والتاء إيش؟ للطلب، يعني اسأل الله الهداية. حتى من غفل عن سؤال الله الهداية فقد شرع الله له أن يقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول اهدني في الصلاة، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. سبع كلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، هذا موضوع دعاء اهدني. وفي دعاء الوتر الذي علم الحسن بن علي رضي الله عنهما قال ايش؟ قل اللهم اهدني في من هديت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالعبد بحاجة ماسة أشد من حاجة الطعام والشراب بل والهواء. أن يقول ماذا؟ أن يسأل الله الهداية. فإذا قال فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا من الهداية أهدكم، لكن هذا طلب الهداية ليس فقط طلب دون سعي، كما أن الرزق بيد الله عز وجل، ومع ذلك العبد ماذا يفعل؟ يسعى ليسترزق، ليس كذلك؟ يعني لو إنسان أراد ولدا أو طعاما أو شرابا أو وظيفة أو إلى آخره، فإنه ماذا يفعل؟ يسعى، يعني أقل شيء مد يده ليأخذ الطعام، ما يوقف هكذا بدون لا يمد يده حتى يأكل أو يغلو فمه حتى يأكل، في سبب. فالناس تدرك بأن الرزق المادي سبب لازم يسعى إليه، ولو على الأقل يمد يده ليأكل أو يشرب، لكن الهداية الله يهدينا الله يهدينا دون أن يسعى لها، هذا خطأ. لا تقول الله الله رزقنا الله رزقنا وما تمد يدك حتى للطعام، لا مد يدك أو افتح فمك، افتح فمك حتى يضع الطعام في فمك. فكما أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب وإلى آخره فيسعى إليه، إن كان يريد الهداية يسأل الله الهداية، وما لا يفعل يهدي يسعى لها. إنهم فتة آمن ربهم آمنوا زدناهم هدى آمنوا بعد زادهم الله عز وجل، وقال جل وعلا والذين لا قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا سعوهم فزادهم الله هدى. فلابد المسلم أن يسعى لأي رزق، سواء رزق الهداية أو رزق الطعام أو الشراب أو الكساء، يؤدي شيء. فلذلك يشرع لك أن تسأل الله الهداية، ولازم تسعى لها، تتعلم وتعمل وتثبت وتجاهد نفسك. يعني قد يقول قال أنا ما نستطيع ترك المعصية الفلانية، أو ما أستطيع أقوم بالعبادة الفلانية أو بالواجب الفلاني، طيب والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه جاهد. واحد يقول أنا الصوم هذا الصوم ما أطيقه، وما عنده أي مانع شرعي لأن يصوم، طيب ما تطيقه حتى لو كنت ما تطيقه ماذا تفعل؟ جاهد نفسك حتى تطيقه. واحد يقول الصلاة ما صل ليش؟ كسلان كسلان، طيب ماذا فعل؟ ها جاهد. في ناس يعني يحمل الحديد ويجري المسافات لكن الصلاة يقولك والله والله كسل، شنو كسل حين انت داخل نادي ومربي عضلات ولا تجري ولا ها؟ ما قلت كسلان، وإذا جئت إلى الصلاة قلت والله كسل، إيش الكلام هذا؟ طيب عندك كسل استعذ بالله من الكسل، وماذا تفعل؟ جاهد نفسك حتى تقيم الصلاة. إذن تسأل الله الهداية مع ها السعي لتحصيلها. أي هداية؟ هداية العلم وهداية التوفيق، تسعى لتتعلم وتسعى لتعمل وتجاهد. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا الأمر مع وضوحه، إلا أن كثير من الناس ما يستحضر بأن الله هو الذي يطعمنا، هو هايش آمنوا من خوف وأطعموا من جوع. طعام هذا يعني بعضنا سيستهين به، حتى سمع لبعضهم من من يطالب بالحريات ومش عارف إيش يقول إيش ماكلين شاربين ماكلين شاربين، حتى الحمير تأكل تشرب. لا يا أخي، ترى في بشر كثر ما عندهم أكل، ما عندهم طعام، أو طعام ملوث أو قليل أو لا يكفي، أو يموتون جوعا. فإذا توفر لك الطعام فاحمد الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تقول حتى الحمير تأكل، كثير من البشر يموتون. في ناس يموت منعا، يعني يمنع في مكان يغلى غير ما يطعم. الطعام هذا من الله عز وجل، عليك أن تسعى إليه وعليك أن تشكر الله عز وجل عليه. وهذا من أخص خصائص الإنسان، لأنه إذا ما أكل ها هلك، من خصائص الإنسان هذا. ونعم الله كثيرة لا يسرف بها الإنسان، وكل واشرب ولا تسرفوا. وهذا من فضل الله الواسع على عباده، أن العبد يأكل أكلة فيحمدوا عليها فيرضى الله عنه. شيء عجيب عجب عجاب، ما الذي رزقك؟ ما الذي رزقك؟ الله عز وجل. ما الذي شرع لك أن تقول بسم الله؟ الله عز وجل. ما الذي أباح لك أن تأكل؟ الله عز وجل. فإذا قلت الحمد لله رضي الله عنك، يعني أنت ماذا قدمت؟ النعمة من الله عز وجل، والتشريع من الله، والتسهيل من الله، والأكل من الله، والهضم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا شكرته، فإذا حمدته، رضي عنك وزادك من فضله. هذا ما معنى، هذا معنى قوله عز وجل ماذا؟ وما بكم من نعمة فمن الله. الله أكبر، شيء عجيب. فجاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته فيحمد عليها، ويشرب شربته فيحمد عليها. فكلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استطعموني يعني إيش؟ اسأل الله الطعام، اسألوا السين وتال الطلب. وهذا السؤال يكون باللسان، اللهم اطعمنا اللهم ارزقنا، ويكون أيضا إيش؟ بالفعل والسعي، تسعى عليه لسان حالك أيضا دعاء وأنت تسعى للطعام. قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عباد كلكم عار إلا من كسوته. يخرج الإنسان من بطن أمه عاريا، فيرزقه الله عز وجل اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أفضل من لباس اللباس الساتر واللباس الزينة هو تقوى الله عز وجل. فإذا العبد إذا لم تلبس لباسا من التقى تقلب عاريا ولو كان كاسيا، يعني ما عنده تقوى حتى عليه ملابس، عاري من التقوى، عاري من الأخلاق، عاري من الصلاة، عاري من الذكر، حتى لو لابس خيمة هو عاري، لأنه فقد ما هو أهم من اللباس وهو تقوى الله عز وجل. قال ولباس التقوى ذلك خير. فالكل يخلقه الله ويبعثه يوم القيامة حفاة عراة غرلا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن الله يرزق عباده الكسوة حتى يستتر بها وحتى يتزين بها، يعني اللباس منه ما هو ستر ومنه ما هو زينة. وقد أباح الله هذا وهذا بما شرع، فحرم على الرجال مثلا الحرير، وأمر بالستر العورة، والذين لفروجهم حافظون، حافظون من ماذا؟ من أن يراها من لا يحق له أن يراها، ومن الفواحش. فهذا وهذا لابد المسلم أن يحفظ عورته من هذا وهذا، يحفظها سترا ويحفظها إيش؟ ممارسة. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا الكساء نعمة من الله عز وجل، منه ما هو ستر ومنه ما هو زينة. وكل إنسان يولد عاريا يبعث يوم القيامة أيضا عاريا، حفاة عراة غرلا، أي غير مقتونين. العجيب أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين العفيفة الصديقة بنت الصديق، لما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قد تربت على العفة، بيت النبوة، بيت النبوة أعلى أعلى ما قد يتصور من الخلق والاستقامة والستر. قالت يا رسول الله الرجال والنساء القيامة قائمة، وتفكر يوم القيامة شون نبعث رجال ونساء، شوف العفة اللي عندها، شوف يعني أي درجة بلغت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، قالت إذن ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أعظم ذلك يا عائشة، أول القيامة عظيم، وين واحد ينظر الآن لو في حارث ولا انفجار ولا حريق، وين إيش متفرغ ينظر عورات وهو في إيش في جزع وفي ها؟ القيامة أي انفجار أي حريق أي فيضانات، أي قيامة أعظم حدث خلقه الله عز وجل، طامة قارعة واقعة صاخة، وين واحد متفرغ ينظر. لكن هي من عفتها ذهلت عن هذا كله وقالت كيف رجال النساء يحشرون. هذا العفيفة الصديقة بنت الصديق التي يطعم بها إيش أعداء الإسلام من الزنادقة، هي أعف مما يتصوره العقل، هي تربية النبي عليه الصلاة والسلام هي اختيار من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاته. المهم كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. ثم قال جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. خالقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يخبر أننا الليل والنهار نخطئ. هذا حال العبد مهما اجتهد فإنه يخطئ ويقصر. يقصر بماذا؟ بامتثال المأمورات أو بالوقوع في المحظورات. كلكم في الليل والنهار بالليل والنهار. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. أغفر الذنوب جميعا. أغفر فعل ماذا؟ مضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار. الذنوب الألف واللام الاستغراق يعني كل الذنوب. أكده فقال جميعا كل الذنوب حتى الشرك بالله عز وجل. حتى الشرك بالله عز وجل يغفره الله عز وجل. لكن من مات على الشرك ولقي الله مشركا لا يغفر الله له. قل الذين كفروا ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف. والذي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فكل الذنوب يغفرها الله عز وجل. والمغفرة والتوبة عندما تطلق التوبة تشمل المغفرة وعندما تطلق المغفرة تشمل التوبة. فهنا ربنا جل وعلا شرع العباد أن يستغفروا وشرع لهم أن يتوبوا إليه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال هنا في الحديث القدسي كلكم تخطئون إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني أغفر لكم. أمر أن يستغفروا ووعد بأن يغفر لهم. والله لا يخلف الميعاد. ومن جميل ما قيل أن الله ما يلهم عبده الاستغفار إلا لأنه يريد أن يغفر له. ما يوفق العبد ويستغفر إلا لأنه ماذا؟ يريد أن يغفر له. والله يا إخوان يعني هذا حتى بين العباد. إذا واحد أساء يقول قل يأتي يعتذر وأنا سامح. لكن إذا تكبر حتى ما يريد أن يعتذر لا يقول لا لا تستاهل وزيني بعد ما فعلت فيك أكثر ما يغفر ما يعفو صح ولا. فرب العالمين يغفر الذنوب جميعا لكن تستغفر. والاستغفار طلب المغفرة. السين والتال الطلب. استغفر لكي يغفر الله لك. تعرض عن الله ولا تستغفر الله تريد أن يغفر الله لك. وقد يغفر الله لك لكن ما أمرك بالاستغفار إلا لأنه إيش يريد أن يغفر لك لأن الله يحب أن يغفر. وذاك اسمه الغفور الغفار غافر الذنب خير الغافرين ذو مغفرة أهل التقوى وأهل المغفرة. يغفر الذنوب جميعا. ينزل سماء الدنيا يقول يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته بأمر الله أن يستغفروا في مواضع. بعد الصلاة ينصرف يستغفر الله ثلاثا يخرج من الخلاء يقول غفرانك. يقوم بعبادة الله من جهاد من طاعة من استقامة من نصيحة. فلما حضرته الوفاة أو قرب أجله أنزل الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر. الحجاج يحجون فإذا انصرفوا من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاضنا واستغفر الله. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله في الصلاة مخلصا خاشعا مطمئنا قائما تاليا راكعا ساجدا مسبحا داعيا. عبادات مجموعة عبادات. فإذا انصرف من صلاته أول شيء ماذا؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الاستغفار من أوسع أبواب الخير بعد التوحيد. يشرع في الركوع والسجود. يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يشرع بين السجدتين، يشرع بعد الصلاة، يشرع في القيام من المجلس، يشرع في المجلس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس واحد، يعد له هو يستغفر معدون 70 مرة في المجلس الواحد. وكان يستغفر الله يتوب إليه في اليوم، هو يقول فإني استغفر الله يتوب إليه في اليوم 100 مرة. فما شرع الله لعباده الاستغفار إلا لأنه يريد أن يغفر له. فلا تدع الاستغفار يا عبد الله، دائما أكثر من الاستغفار. قال كلكم، قال يا عباد إنكم تخطون ها بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا فيه بيان غنى الله عز وجل، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومن هنا إيش قيل الكلمة المشهورة، وهي إيش؟ أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. الطاعات ما تنفع الله بشيء، الطاعات لا تنفع الله شيء، والمعاصي لا تضره بشيء. هو غني على العالمين، سواء شكروا ولا كفروا، طاعوا ولا عصوا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فبين الله عز في هذا الحديث ما بينه في القرآن في مواضع، بأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لن تبلغوا ضري فتضروني لو اجتمعتم جميعا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعني، بل الله عز وجل إيش بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كم عدد هؤلاء من الأولين والآخرين من الإنس والجن، ها ما يحصيهم ولا يحطهم إلا الله عز وجل. لو أنهم جميعا يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كلكم بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنس جن الأولين الآخرين كله كله، قال ما زاد ذاك في ملكي شيئا. بالمقابل قال يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد مثل إبليس، ها قال ما نقص ذاك من ملك شيئا. حقا ماذا أخوان، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. الله غني، غني عن العالمين. إذن كيف قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني أرض منبسط منفتحة كلهم اجتمعوا الأحياء والأموات جمعهم الله، فسألوني كل واحد سأل ما شاء ما تخيل ما جرى على ذهنه، قال فأعطيت كل إنسان مسألته، يعني ما سألني وأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة أدخلت البحر كم أخذتها الإبرة من البحر، ها لا شيء ولا قليل، لا شيء. قال لأن هذا المخيط أيضا هو حتى يكون صار الخياطة يكون مصقولا ومدببا ما يأخذ شيء، ما يحمل ولا حتى ولا ذرة. كيف ينقص ملك الله إذا كان الملك كله ملكه، يعني لو ذهب من هنا أتى إلى هنا ما ينقص. لو أعطى الإنس والجن الأولين الآخرين كل واحد أعطاه مسألته ما تمنى، قال ما نقص، ما نقص ذاك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فلا يظلم يا إخوان مثقال ذرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لما إنه الذي شرع، هو الذي أعان، هو الذي تقبل، هو الذي يكافئ، هو الذي يجازي، فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم، حديث عظيم حقا. نسمع الآن تعليق شيخنا صالح بن فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خير الجزاء، ماذا قال؟
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لقد كان السلف يعظمون هذا الحديث غاية التعظيم وهو جدير بذلك. كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
أبو إدريس الخولاني هذا يا شيخنا أحد رواة هذا الحديث في صحيح مسلم من رجال مسلم. نعم.
وذلك لأن هذا الحديث خطاب من الرب جل وعلا لعباده يتضمن معاني جليلة. أولها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم ونهي العباد أن يظلم بعضهم بعضا. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه.
طيب يعني لماذا ربنا لا يظلم؟ ها لكمال عدله ورحمته. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ظلمات يعني يؤدي للظلمات. ها يؤدي للظلمات يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه فليتحلله منها.
يعني في الدنيا بادر وتحلل. نعم.
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم.
ليس ثم دينار يعني هناك يوم القيامة ما في لا دينار ولا درهم تدفع. لا أدفع الآن. نعم.
من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن لهم حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
نعوذ بالله. نعم. وثاني مثل مشهور ذكرنا أيضا. نعم.
وثاني هذه التوجيهات الربانية بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل في هدايته من الضلالة وإطعامه من الجوع وكسوته من العري ومغفرة ذنوبهم وأمرهم بطلب هذه الأمور منه وحده.
سبحانه.
ولقد استدل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بتفرد الله بهذه الأمور على وجوب إفراده بالعبادة فقال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يعني فيه إشارة لماذا أنهم كانوا يعبدون رب العالمين فهو تبرأ إيش قال كل معبودات تعبدونها عدو لي واستثنى رب العالمين فإنهم كانوا يعبدونه. وإذا كذا قيل لك المشرك يعبد الله ولا يعبد الله فالجواب يعبد الله ولكن إيش يشرك فلا بد من إخلاص العبادة لله ليس فقط عبادة الله بل لا بد من عبادته جل وعلا ها والسلام من الشرك. وإذا قال جل وعلا في موضع من كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين.
لاحظ هنا قال الذي خلقني فهو يهدين يعني توصل فهو يهديني والذي يطعمني هو يطعمني ويسقيني صح؟
نعم.
قال وإذا مرضت فهو يشفيني. شوف الأدب مع الله عز وجل لم يقل إبراهيم عليه السلام إيش؟ وهو الذي يمرضني ثم يشفيني قال إيش الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني ولم يقل والذي يمرضني وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني. شفت الأدب. نظير هذا ماذا قال الجن قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بنا ربنا رشد. الشر قال أشر أريد والرشد ماذا قال قال أم أراد بنا ربنا رشد. فهنا قال إيش وإذا مرضت فهو يشفيني. نعم.
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم.
فإنما من تفرد بخلق العباد وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتته ومغفرة ذنوبه في الآخرة هو المستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع.
نعم.
وثالث هذه التوجيهات الربانية بيان أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا أو ضرا.
الله أكبر.
فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما يعود نفعها إليهم هم ولا يتضرر بمعاصيهم.
لا تنفعه طاع ولا تضره معصي لكمال غناه سبحانه غني. نعم.
وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهو سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم وأن يستغفروه من ذنوبهم ليغفر لهم تفضلا منه وإحسانا. والعباد مع فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه يبتزون عنه ويبارزونه بالمعاصي ويضرون أنفسهم وهذا من جهلهم وغرورهم. ثم أكد سبحانه وتعالى وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه الذي لا يصل إليه ضرر بحال من الأحوال، وأن ملكه تام لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي، وأن خزائنه لا تنقضي مع كثرة الإنفاق.
الله أكبر.
ولو أن كل الخلق كانوا تقاه ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا كلهم فجرة ما نقص ذلك ملكه، ولو سألوه كلهم فأعطى كل سائل حاجته ما نقص ذلك مما عنده. فدل ذلك على أن ملكه كامل على أي وجه لا يؤثر فيه شيء، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. ولو أعطى الأولين والآخرين والجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم منه سبحانه وتعالى. وآخر هذه التوجيهات الربانية الكريمة بين سبحانه أنه يحصي أعمال عباده خيرها وشرها، ثم يجازيهم عليها، فالشر يجازي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تفضلا منه وإحسانه. ثم بين سبحانه أن الخير كله فضل من الله سبحانه على عباده من غير وجوب استحقاق لهم عليه، وأن الشر كله من عند ابن آدم بسبب اتباع هوى نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا هو الذي يقع في يوم القيامة، فأهل الخير يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأهل الشر ينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك حين أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالأعمال الصالحة، وتوبوا من الأعمال السيئة ما دمت في زمن الإمكان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.